بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا تفسير قول الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، وقلنا إن الراجح هو مذهب الجماهير ما صدره ابن كثير، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. أما الكلام على الأسانيد فقوله قال شبيب بن بشر، صدوق يخطئ كثيرا، عن عكرمة مولى ابن عباس القرشي ثبت، عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة إلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد ثقة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، عن مسعر وهو ابن كدام ثقة ثبت، سمعت الحكم وهو ابن عتيبة ثقة ثبت، عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب، قال هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقوله وقال الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي، صدوق كثير الإرسال، وعطية وهو ابن سعد العوفي ضعيف، عن ابن عباس تريبة المرأة موضع القلادة، وأنت ترى أن هذا ثابت عن ابن عباس. هذا ما يتعلق بالأسانيد. أما من ناحية مبحث التفسير، فابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود ذكر أحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقال رجل من قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي، فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي، حتى جلس ثم قال يا محمد مما يخلق الإنسان؟ قال يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقام اليهودي فقال هكذا كان يقول من قبلك، هكذا كان يقول من قبلك. وهكذا ذكر حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم أن امرأة قالت لرسول الله هل تغتسل المرأة إذا احتلمت فأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة تريبت يداك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وساق أحاديث في الباب. ثم قال فتضمنت هذه الأحاديث أمورا، أحدها أن الجنين يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، خلافا لمن يزعم من الطبائعيين أنه إنما يخلق من ماء الرجل وحده. وقد قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال الزجاج قال أهل اللغة التريبة موضع القلادة من الصدر، والجمع ترائب. وقال أبو عبيدة الترائب معلق الحلي من الصدر، وهو قول جميع أهل اللغة، وهذا تقدم معنا أنه بإجماعهم. وقال عطاء عن ابن عباس يريد صلب الرجل وترائب المرأة وهو موضع قلادتها، وهذا قول الكلبي ومقاتل وسفيان وجمهور أهل التفسير، وهو المطابق لهذه الأحاديث. ثم تكلم عن مباحث ما أردناه من هذه المباحث قد قرئ، نعم، وقال في كتابه إعلام الموقعين: فالدافق على بابه ليس فاعلا بمعنى مفعول كما يظنه بعضهم، بل هو بمنزلة ماء جار وواقف وساكن. قال: ولا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل، واختلف في الترائب، فقيل المراد بها ترائبه أيضا، وهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة، وقيل المراد ترائب المرأة والأول أظهر. هنا يرجح المذهب الآخر، لأنه سبحانه قال: يخرج من بين الصلب والترائب، ولم يقل يخرج من الصلب والترائب، فلابد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين المختلفين، كما قال في اللبن: من بين فرث ودم. وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع، والنطفة هي ماء الرجل، كذلك قال أهل اللغة. قال الجوهري: والنطفة الماء الصافي قل أو كثر، والنطفة ماء الرجل، والجمع نطف. وأيضا فإن الذي يوصف بالدفق والنضح إنما هو ماء الرجل، ولا يقال نضحت المرأة الماء ولا دفقته، والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: الترائب موضع القلادة من الصدر. قال الزجاج: أهل اللغة مجمعون على ذلك. وأنشدوا لامرئ القيس: مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مسقولة كالسننجلي. وهذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة، بل يطلق على الرجل والمرأة. قال الجوهري: الترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة. وقوله: إنه على رجعه لقادر، تكلم رحمه الله تعالى في الآية الأخرى. والراجح كما سمعت هو مذهب الجماهير، ومذهب الجماهير لما تقدم ذكره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إنه على رجعه لقادر، إنه الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الإضمار للتفخيم والتعظيم، كقوله تعالى: خلق من ماء دافق، والخالق له هو الله جل في علاه. وأكد الله جل وعلا ذلك بقوله إن، تأكيدا وتعظيما لهذا الأمر العظيم البعث والنشور، وكذلك الرد على المشركين الذين أنكروا البعث والجزاء. على رجعه، تقديم ما حقه التأخير، ها هنا إنه على رجعه لقادر، أصل الكلام قادر على رجعه للاهتمام بما قدم، فالله جل وعلا قادر على رجعه ورجع غيره، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والرجع مصدر، وهو رد الشيء إلى أول حاله، الرجع رد الشيء إلى أول حاله. وأكد ربنا ذلك بقوله لقادر، فاللام في قوله لقادر أفادت التأكيد، وقوله قادر فيه إثبات صفة القدرة لله جل في علاه. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، فهو قدير سبحانه وقادر. قال ابن كثير: فيه قولان لعلماء التفسير. قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل في الهاء رجعه، في هذه الهاء، في قوله على رجعه على ما هي عائدة. قال ابن كثير: فيه قولان، أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، فيكون عائدا على الماء. هذا القول الأول، إنه على رجعه، على رجع هذا الماء الذي يخرج من بين الصلب والترائب لقادر جل شأنه. على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. وهذا القول مرجوح، قال السعدي: وهذا وإن كان المعنى صحيحا، أن الله جل وعلا قادر على رجع هذا الماء إلى مقره، فليس هو المراد من الآية. وابن القيم عليه رحمة الله قال: ومن قال إن الضمير يرجع إلى الماء إما في الإحليل أو أنه يعود إلى الصدر والصلب، قال فقد أبعد. إذن هذا هو القول الأول، وعلمت ضعفه. والقول الثاني من هذين القولين، إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق الذي يخرج من هذا الموضع الصعب، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر. وهذا هو ما يذكره الله جل وعلا في غير ما آية من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قال: لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة. وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب، وهو قياس عقلي. فالله جل وعلا يخاطب المشركين المنكرين للبعث والجزاء: أرأيتم مما خلقتم من نطفة من ماء مهين، فمن خلقكم من هذا الماء قادر على إعادة أجسادكم. وهذا القول هو الصواب. لذا قال ابن القيم: الصحيح أن الضمير يرجع إلى الإنسان، بدلالة قوله جل وعلا: يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر. متى؟ يوم تبلى السرائر، يوم القيامة. وهذا هو القول الراجح والصواب دون شك. وقد بحث ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المبحث وتوسع في أوجه ترجيحه، مبينا بارك الله فيكم أن القول الأول وأن الضمير يعود إلى الماء ضعيف، وأن القول الثاني وهو أن الضمير يعود إلى الإنسان هو الصواب دون شك. قال رحمه الله تعالى: الصحيح أن الضمير يرجع على الإنسان، أي إن الله على رده إليه لقادر يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبلى فيه السرائر. ومن قال إن الضمير يرجع على الماء، أي أن الله على رجعه في الإحليل، هذا قول. الذين قالوا إن الضمير يعود إلى الماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم قال قادر على رجعه في الإحليل، ومنهم من قال قادر على رجعه في الصدر، ومنهم من قال على حبسه عن الخروج لقادر. لذا قال ابن القيم ذاكرا هذه الأقوال: ومن قال إن الضمير يرجع على الماء، أي أن الله على رجعه في الإحليل أو في الصدر أو حبسه عن الخروج لقادر، فقد أبعد. وإن كان الله سبحانه قادرا على ذلك، ولكن السياق يأباه. وطريقة القرآن وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع إليه، وأيضا فإنه قيده بالظرف وهو يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، وهذا دليل واضح. قال: والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه فإن ذلك يدله دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته استدلالا بالنظير على النظير. ومن ذلك قوله سبحانه ردا على الذين قالوا: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. نعم. وذكر رحمه الله تعالى في بعض كتبه الأخرى أوجها في تقرير هذا القول وتصويبه. عموما هذه المسألة وهذا الاختلاف في قول الله تعالى إنه على رجعه لقادر، علمت اختلاف المفسرين والقول الصواب فيها، وأن الضمير يعود إلى الإنسان بدلالة قوله يوم تبلى السرائر. وذكر بعض المفسرين أوجها في الترجيح، منها أن رد الماء في الإحليل أو إلى الصدر لم يتعلق به حكم ولا أمر آخر سوى إثبات القدرة، بخلاف رجع الإنسان بعد الموت فهو إثبات المعاد والبعث والنشور. الثاني ما أشار إليه ابن القيم مما ذكر الله جل وعلا في القرآن أن الله جل وعلا يستدل بالمبدأ على المعاد. والثالث من هذه الأوجه أن هذا القول أن الضمير يعود إلى الماء يحتاج معه إلى تقدير عامل ليوم تبلى السرائر نحو أذكر مثلا، بخلاف الثاني. فيتلخص أن القول الراجح هو الثاني. قال: وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع. وهذه قاعدة في التفسير، أننا نفسر اللفظ بما جاء في القرآن. فالله جل وعلا يذكر هذا في البعث والنشور، فهذا أصل ولا يترك لغير ما دليل. فطريقة القرآن بالاستدلال بالمبدأ على المعاد ظاهرة، ولهذه الآية نظائر، وهذا من أوجه الترجيح، لذا أشار إليها ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير والبغوي والقرطبي والشوكاني والسعدي والعثيمين وابن القيم، وبه قال من علماء اللغة الزجاج وغيره. ولهذا قال يوم تبلى السرائر، أي من هذه الأدلة قوله تعالى يوم تبلى السرائر، فقيده بهذا الظرف. تتمة هذا المبحث بقراءة الأوجه، وقد ذكر ابن القيم أوجها تقارب العشرة، نقرأها ثم ندخل في قول الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.